التذنيب الثاني يتحدث المصنف فيه عن إشكال أورده الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، مفاده أن الإجزاء باطل ولا يمكن المصير إليه أبدا، لأن الإجزاء يستلزم التصويب، وبما أن التصويب باطل بالإجماع فالإجزاء باطل بالإجماع. أما كيف يستلزم الإجزاء التصويب؟ وذلك باعتبار أن معنى الإجزاء هو أن عهدتك التي كانت مشغولة بالتكليف وكان لزاما عليك أن تفرغها من ذلك التكليف الداخل فيها قد سقطت عهدتك ولا تطالب بالتكليف إطلاقا. هذا معنى الإجزاء، أن ما كنت تطالب به قد سقط. أنت كنت تطالب بأي شيء؟ بالتكليف الواقعي. كيف سقط التكليف الواقعي وأنت لم تأتي به؟ لا معنى لذلك إلا أن يقال أن هذا الذي أتيت به حل محل التكليف الواقعي وصار هو التكليف الواقعي، ولذلك هو سقط التكليف الواقعي عن عهدتك. وبالتالي الإجزاء يستلزم أن ما أتيت به هو التكليف الواقعي، ولذلك سقط. سقوط التكليف الواقعي عن عهدتك معناه أنك امتثلته، وهذا معناه التصويب. أي تبدل للحكم الواقعي يكون تصويبا، وبالتالي نقدر نطلع بهاي القاعدة الكلية: الإجزاء يستلزم التصويب فيكون باطلا. المصنف رحمة الله عليه يقول: الصحيح أن الإجزاء ليس هو نفس التصويب ولا يستلزم التصويب، التصويب شيء والإجزاء شيء آخر، وبالتالي هذا الإشكال غير وارد. خب، لابد أن نعرف إذن ما هو معنى التصويب حتى نشوف شنو الإجزاء، حتى نشوف أكو تلازم لو لا. التصويب إن شاء الله صار واضح عندكم من خلال الأبحاث المتقدمة عندما طرحنا بحث سببية الأمارة. التصويب إما تصويب أشعري وإما تصويب معتزلي، وهناك نحو ثالث طرحه بعضهم: التصويب المنسوب إلى الأشاعرة هو أنه لا يوجد أي حكم في الواقع، ديوان الأحكام ما بي أي حكم شرعي، وإنما الشارع ينتظر قيام الأمارات والأصول حتى يثبت الأحكام في ديوان الأحكام على أساس وجود الأمارات والأصول العملية. هذا النحو الأول. التصويب الثاني هو المنسوب للمعتزلة، وهو أن هناك أحكام ثابتة في ديوان الأحكام مسجلة، ولكن هذه الأحكام تتغير كلما جاءت أمارة أو أصل على خلافها، فتتبدل تلك الأحكام، تمحى من ديوانها وتثبت ويثبت في مكانها الأحكام التي دلت عليها الأمارات والأصول، لأن هذه الأمارات والأصول ستستحدث ملاكا على طبق مؤداها. هذا التصويب الثاني. وهناك تصويب آخر ادعاه بعض الأشاعرة وادعاه بعض المعتزلة، نسب إلى البعض من الأشاعرة والمعتزلة، وهو أن الحكم الواقعي أساسا في ديوان الأحكام متعدد بعدد الفقهاء وآراء الفقهاء. يعني المولى عز وجل يعلم العالم بالحوادث من أول إلى آخر وجود الكون، المولى يعلم، وبالتالي هو يعلم أن صلاة الجمعة ستوجد فيها أربعة آراء فقهية، رأي يقول بوجوبها، رأي يقول باستحبابها، ورأي يقول بحرمتها، ورأي يقول بكراهتها، حينئذ سيثبت أربعة أحكام في اللوح، في لوح الواقع، في ديوان الأحكام، وكل حكم من هذه الأحكام تابع للأمارة التي تقوم عليه أو الأصل المثبت له. فمن قال بوجوب الجمعة كان حكمه في ديوان الأحكام هو الوجوب، ومن قال بحرمتها كان حكمه في ديوان الأحكام هو الحرمة، وهكذا. من سيقول بالاستحباب سيكون حكمه هو الاستحباب، من تقوم عنده الأمارة على الكراهة سيكون حكمه هو الكراهة. الأحكام تتعدد في لوح الواقع بعدد آراء الفقهاء التي ستحصل في المستقبل. هذا هو التصويب. في مقابل التصويب، الإمامية قالوا ببطلان التصويب، أنكروه بالإجماع، قالوا الصحيح هو التخطئة، الأحكام الواقعية لا تتبدل أبدا، ثابتة من دون تغير. هناك أحكام جعلت في ديوان الأحكام، ثبتت تبعا للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وعلم المكلف بها وجهله بها لا يؤثر لا على وجود ملاكاتها ولا يؤثر على نفس تشريعها، هي ثابتة في الواقع. والطرق والأصول قد توافقها وقد تخطئها، هكذا هي. ولا يتغير الواقع طبقا لما يأتي من الأمارات والأصول، لا يتغير. ماذا تفعل الأمارات والأصول؟ ذاك شيء آخر، أما لا تغير من الواقع شيء، هذا معنى التخطئة. وحينئذ إذا عرفنا معنى التصويب والتخطئة التي يقول بها علماؤنا، حينئذ الإجزاء هل يستلزم التصويب أو لا يستلزم التصويب؟ الجواب كلا، فإن الإجزاء لا يستلزم التصويب، لا بالنحو الأول، لا بالنحو الثاني، ولا بالنحو الثالث، بل الصحيح أن الإجزاء ينسجم تمام الانسجام مع القول بالتخطئة. الإجزاء ماذا يعني؟ الإجزاء يعني أن ذاك الحكم الواقعي الذي جهلت به وقامت الأمارة على خلافه أو أثبت الأصل خلافه، ذاك الحكم الواقعي الذي قد سقط عن الفعلية بقيام الأمارة وحلول الحكم الظاهري مكانه، ذاك الحكم الواقعي هل تجب إعادته؟ هل يجب امتثاله مرة ثانية، مرة جديدة؟ هل يجب على المكلف أن يمتثله من جديد؟ بعبارة أخرى، هل رجع إلى الفعلية بعد أن سقط عنها؟ أو أنه لا تجب لا إعادة التكليف الواقعي المأمور به الواقعي ولا يجب قضاؤه، يعني لم يرجع إلى الفعلية؟ هذا هو الإجزاء، هذا البحث عن الإجزاء وعدمه. هناك من قال لا تجب الإعادة ولا القضاء، يعني ذاك التكليف الواقعي الذي سقطت فعليته بعد قيام الأمارة والأصل، ذاك التكليف يا يرجع إلى الفعلية انتهى، فنقول بالإجزاء. ومن قال بعدم الإجزاء قال ذاك التكليف يرجع للفعلية بعد انكشاف الخلاف، يرجع ذاك التكليف الواقع إلى الفعلية. إذن هم القائل بالإجزاء هم القائل بعدم الإجزاء يا أخي، كلاهما يقولان هناك أحكام منشأة في مثبتة قد جعلت على أساس ملاكاتها موجودة في ديوان الأحكام، كلاهما يقول ذلك، يقول بوجود الأحكام الواقعية في ديوان وفي سجل الأحكام. وكلاهما يقول عند وجود الأمارة، عند مجيء الأمارة والأصل سقط ذلك، يعني قامت على حكم معين، يعني وجد الآن بمجيئهما وجد حكم ظاهري. كلاهما يقبل أنها قد سقطت تلك الأحكام الواقعية، قد سقطت عن الفعلية وبقيت حبيسة الإنشاء، مرحلة الإنشاء والاقتضاء والجعل، ولم تصر فعلية. كلاهما يقبل ذلك، هم القائل بالإجزاء هم القائل بعدمه. لكن بعد انكشاف الخلاف أكو صار نزاع بينهما، بين الطرفين. القائل بالإجزاء قال خلص لا تعود تلك الأحكام إلى الفعلية بعد أن انكشف الخلاف، أما القائل بعدم الإجزاء قال رجعت إلى الفعلية وأنت لم تمتثلها، إذن لا بد لك أن من امتثالها والخروج عن عهدتها الآن. إذن نجد أن القائل بالإجزاء أولاً لا يغير الواقع، يبقى الواقع أولاً يقول بوجود أحكام واقعية إنشائية على خلاف النحو الأول من التصويب، ثانياً لا يقول بتغير الواقع والأحكام المثبتة في ديوان الأحكام لا يغيرها، وإنما هو يقول أنها تبقى حبيسة مرحلة الإنشاء ولا تصير فعلية، ولا يقول أيضا بالنحو الثالث من التصويب وأن هناك أحكام واقعية متعددة، يقول لا هناك حكم واحد سقط عن الفعلية، حكم واحد واقعي سقط عن الفعلية بعد انكشاف الخلاف يعود للفعلية أو لا. أصلا لا استلزام للتصويب عند القائل بالإجزاء، بل بالعكس تمام الانسجام عنده مع التخطئة، حكم واقعي ثابت طبقا للمصلحة مجعول طبقا للملاك في فعل المكلف، وهذه الأمارة والأصل لو تصيبه أو تخطئه، فإذا أصابته فبها ونعمت، وإذا أخطأته هل يعود إلى الفعلية أو لا يعود إلى الفعلية. هذا هو التخطئة أصلا، هذا التخطئة، هذا مسلك التخطئة، هذا ما أفاده المصنف في الإجابة، هذا ما أفاده المصنف. بعدين المصنف يقول رحمة الله عليه، يقول أنا عندي شاهد على أن الإجزاء لا يستلزم التصويب، وهو أننا نبحث في الإجزاء عند انكشاف خطأ الأمارة والأصل. هذا المعنى، هذا هو لب البحث، يعني هذا هو منطلق البحث. إذا انكشف خلاف الأمارة والأصل هل أن ما أتيت به يجزئ عن أي شيء، عن الحكم الواقعي الذي خالفته الأمارة وخالفه الأصل أو لا يجزئ؟ هذا هو البحث، منطلق البحث في الإجزاء. وهذا يعني أننا نفترض أساسا وجود حكم واقعي خالفته الأمارة وخالفه الأصل، وهذا ما ينسجم مع التصويب، هذا ما ينسجم مع التصويب. التصويب ينكر الأحكام الواقعية. إحنا في باب الأمارات، أصل الأمارة متى تكون حجة، متى تكون الأمارة حجة، ومتى يأتي الأصل العملي حتى يجري في مورد من الموارد، متى؟ إذا جهلنا الحكم الواقعي، أصلا هو مورد الأصل الجهل بالحكم الواقعي، مورد حجية الأمارة الجهل بالحكم الواقعي، الشك، عند ذاك يتاح لنا أن نتمسك بأمارة ما أو بأصل ما. وأما مع العلم بالواقع، إذا زرارة يدري أسامع من الإمام وجوب الجمعة، حينئذ لا يتاح لزرارة أن يعمل بخبر ينقله له محمد بن مسلم، على أي أساس؟ أنت عالم، حجية خبر محمد بن مسلم منوطة بالشك، فلا يحق له أن يعمل بخبر يقول ينقله له آخر ما دام عالما جازما بالحكم الشرعي. أصلا خبر الثقة ليس حجة بالنسبة إلى زرارة العالم بالحكم الواقعي. فإذا الأمارة والأصل تصل النوبة إليهما عند الشك في الحكم الواقعي، هذا معناه أننا نفترض حكم واقعي شكينا به، هذا خلاف التصويب رأساً بعد مباشرة، هذا خلاف التصويب. شكينا بالحكم الواقعي ثم انكشف لنا أن الأمارة خالفته، حينئذ هل أكو أجزاء أو ما أكو أجزاء؟ هذا الشك إما بالحكم نفسه أو بإحدى الخصوصيات بعد أن نعلم بأصل الحكم، يعني بنحو الشبهة الحكمية، بنحو الشبهة الموضوعية، نشك فنروح إلى الأمارة أو نروح إلى الأصل. إذن هذا ما أصلا من الرجوع للأمارة والبناء على حجيتها أو الأصل العملي يفترض من الأساس خطأ التصويب، وأن الصحيح هو نظرية التخطئة. طبعا هذا الكلام الأخير اللي قال المصنف، هذا الشاهد إنما يكون شاهدا على خلاف النحو الأول من التصويب، أما النحو الثاني لا، بعد النحو الثاني يقول أكو واقع لكنه يتغير. لاحظون كيف هذا الشاهد يصلح لرد هذا المعنى الأول من التصويب، النحو الأول من التصويب اللي ينكره الأشاعر ويقول إحنا ما قايلين به، هذا مالت المعتزلة مو مالتنا، المعتزلة يقول لا هذا مالتكم يا أشاعر. هذا تمام الكلام في التذنيب. إذن بحثنا في هذا التذنيب هل يستلزم أو لا يستلزم؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه طرح هذا البحث وأجاب، والمصنف أيضا في مقام طرح هذا البحث والإجابة عنه. التذنيب الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء، وين الإجزاء؟ في مكانين، أولاً في بعض موارد الأصول، في بعض موارد الأصول، نعم بعض موارد الأصول، وهي الأصول العملية المنقحة للمتعلق والموضوع في القسم الأول اللي بحثناه في الشق الأول من بحثنا، هناك حكمنا بالإجزاء. أما الأصول المثبتة الجارية في أصل الحكم في أصل التكليف فلا نقول بالإجزاء فيه. هذا واحد. اثنين، المكان الثاني اللي قلنا فيه بالإجزاء بعض موارد الأمارة. من هي تلك؟ ما هي تلك الموارد؟ الأمارة المنقحة للمتعلق أو الموضوع بناء على السببية. أن الإجزاء اللي قلنا فيه ببعض في بعض موارد الأصول وبعض موارد الطرق، والطرق معطوفة على الأصول، يعني وبعض موارد الطرق والأمارات على ما عرفت تصويبه تفصيله، على ما عرفت تفصيله هذا الإجزاء، أن الإجزاء لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، لا يوجب التصويب في تلك الموارد، هاي في متعلق بالتصويب، لا يوجب التصويب في تلك الموارد، الموارد موارد الوصول والأمارات التي قلنا فيها بالإجزاء، التصويب المجمع على بطلانه لا يستلزم كما أورده علينا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد رحمة الله تعالى عليه. كيف لا يوجب التصويب؟ لأنه لا عينه ولا لازمه. فإن أريد أوضح الآن الفرق بين التصويب وبين الإجزاء. فإن الحكم الواقعي بمرتبته، مقصودة من مرتبة الحكم الواقعي يعني الإنشائية، مرتبة الإنشاء اللي هي نفس مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء والاقتضاء، يعني المولى وجد أن هناك مصلحة في هذا الفعل فأوجبه، هاي المرتبة محفوظة، تبقى محفوظة دائما وأبدا، علم أو جهل، قامت أمارة أو لم تقم، محفوظ فيها. فإن الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائية محفوظ فيها في تلك الموارد، موارد الإجزاء، محفوظ في موارد الإجزاء، في الموارد التي قلنا فيها بالإجزاء. كيف يكون الحكم الواقعي محفوظ في تلك الموارد؟ بيانه، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل. من الحكم المشترك؟ هذا الحكم الواقعي يا أخوان في مرتبته الإنشائية. الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي. طب ما هو الحكم الإنشائي؟ راح نفتح شارحتين، شارحة نفتحها ونسلها بعد شوي. يعني بين الحكم الإنشائي ما هو؟ المدلول عليه، المدلول عليه الحكم الإنشائي المدلول عليه، دلت عليه الخطابات بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام، بيان الأحكام للموضوعات، بيان الوجوب للموضوع اللي هو الصلاة والصوم بعناوينها الأولية. هذا الفعل بما هو، هو ما هو حكمه؟ هناك خطابات تبين الأحكام مال هاي الموضوعات بحسب ما يكون فيها من المقتضيات. المقتضيات يعني المصالح، ملاكات الأحكام، المصالح والمفاسد المقتضية، نسميها مقتضيات لأنها تقتضي جعل الأحكام وتشريعها بحسب ما يكون فيها في تلك الموضوعات من المقتضيات من الملاكات والمصالح. هذا هو الحكم الإنشائي. إذن فإن الحكم الإنشائي، فإن الحكم المشترك بين وبين وبين ليس إلا الحكم الإنشائي وهو ثابت. قبل وهو هنا سد الشارحة، وهو هذا الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد. أي موارد؟ التي قلنا فيها بالإجزاء في تلك الموارد، كسائر موارد الأمارات، كسائر موارد الأمارات التي لا يقال فيها بالإجزاء، التي لا يقال فيها بالإجزاء يعني بناء على الطريقية. تلك الموارد في كل الموارد، يعني الموارد التي نقول فيها بالإجزاء والموارد التي لا نقول فيها بالإجزاء، في كلا الموردين يوجد حكم إنشائي واقعي، يوجد حكم إنشائي واقعي. إذن أين التصويب؟ إذا قلنا ما يتبدل الواقع ويبقى، إذن أين التصويب؟ لا تصويب. وإنما المنفي، إذا واحد عباله الإجزاء معناه أن الحكم الواقعي لا وجود له وسوف يتبدل إلى حكم واقعي جديد، يقول لا، هذا ليس هو معنى الإجزاء. وإنما المنفي فيها، يعني في موارد الإجزاء، وإنما المنفي في موارد الإجزاء ليس إلا أي شيء، الحكم الفعلي البعثي المحرك، البعث يعني المحرك، هذا في باب الإجزاء لا ننفي إلا الفعلية دون الحكم الواقع الإنشائي، ننفي مرحلة الفعلية ولا ننفي مرحلة الإنشاء، هذا في باب الإجزاء. ذاك الحكم الواقع الثابت في لوح المحفوظ والمجعول من المولى يبقى ثابت، لكنه لا يعود إلى الفعلية مرة ثانية بعد أن انتفت فعليته بقيام الأمارة على خلافه. وهو يعني هذا الحكم الفعلي المحرك البعثي منفي في غير موارد الإصابة، في الموارد التي تخطئ الأمارة فيها الواقع. هذا الحكم الفعلي لا وجود له وإن لم نقل بالإجزاء، حتى على القول بعدم الإجزاء، القائل بعدم الإجزاء يشترك مع القائل بالإجزاء في نفي هذا الحكم الفعلي. إذن القائل بالإجزاء وعدمه يشتركان في جنبتين، أولا كلاهما يقبل وجود الحكم الواقعي الإنشائي، وكلاهما يقبل عدم فعلية الحكم الواقعي عند مجيء الأمارة. هذا الحكم الواقعي الإنشائي لن ينتقل إلى مرحلة الفعلية، كلاهما يقبل. إذن من هذه الناحية لا فرق بينهما، بين القائل بالإجزاء وعدمه. قائل بالإجزاء يعني بعد أن انكشف، شوفوا في مرحلة الجعل أنا وياك، أنا أقول بالإجزاء أنت تقول بعدمه. في مرحلة الجعل هناك حكم واقعي إنشائي ثابت جعله المولى على أساس الميلاد. لما قامت الأمارة على عدم وجوب الجمعة، والجمعة كانت ثابتة في الواقع، افرض هذا المثال، حينئذ أنا وياك كلانا نقول أن ذاك الحكم الإنشائي بقي حبيس مرحلة الإنشاء ولم ينتقل إلى مرحلة الفعلية، لم ينتقل. إذن أنا وياك نقبل وجود حكم إنشائي، اثنين نقبل أنه في مرحلة قيام الأمارة على خلاف الواقع الحكم الفعلي ليس هو ذاك الواقعي، وإنما الحكم الظاهري صار فعلي. هذا اثنيناتنا نقبله. إذن ما هو الفرق بيني وبينك؟ أنا أقبل الإجزاء، أنت ما تقبل الإجزاء. الفرق هو بعد أن انكشف الخلاف، هل يعود ذاك الحكم الواقع الإنشائي إلى الفعلية أو لا يعود؟ إذا يعود يعني يقول لي قوم أعد الصلاة أو اقضيها، صلاة الظهر أو الجمعة أيا كان هو الذي خالفته الأمارة، أو اقضيها. إذا ما يعود للفعلية لا بعد نقول بالإجزاء. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه، لاحظ، فلا فرق بين الإجزاء وبين القائلين بالإجزاء والقائلين بعدم الإجزاء إلا في أي شيء؟ في سقوط التكليف بالواقع، يعني في سقوط التكليف الواقع، فلا يلزم امتثاله مرة جديدة بعد انكشاف بموافقة الأمر الظاهر. سقوط هذا التكليف الواقعي بموافقة الأمر الظاهر، هذا إذا قلنا بالإجزاء، وعدم سقوطه التكليف الواقعي بعد انكشاف عدم الإصابة فيما إذا قلنا بعدم الإجزاء. وسقوط التكليف بحصول غرضه، المصنف يقول عندما نبحث في الإجزاء عن الإجزاء في باب الأمارات، وين نبحث عن الإجزاء؟ من نبحث عن الإجزاء من ناحية تبدل الحكم الواقعي، مو هذا يعني. حتى لو بنينا على السببية، إحنا موارد الإجزاء في باب الأمارات هي موارد السببية، وقلنا بالسببية إذا قلنا بالطريقية ماكو إجزاء، فقط في مورد واحد وهو القول بالسببية، إذا نقول بالإجزاء. قولنا بالإجزاء في باب الأمارات بناء على السببية لا لأجل التبدل الواقع حتى نقول بالإجزاء، لا لأجل ذلك، وإنما لأجل أن المصلحة التي أوجدتها الأمارة، أصل قيام الأمارة مو يوجب سبب لوجود مصلحة، خب هاي المصلحة إن وفرت تمام الغرض قلنا بالإجزاء، إن وفرت جزء الغرض والباقي لا يمكن تداركه قلنا بالإجزاء، إذا وفرت جزء الغرض والباقي يمكن تداركه لكن مستحب التدارك أيضا نقول بالإجزاء. متى لا نقول بالإجزاء؟ إذا وفرت جزء الغرض، الأمارة توفر جزء الغرض الواقعي والباقي يمكن تداركه ويجب تداركه، فقط في هذه الحالة من الأمارة بناء على السببية لا نقول بالإجزاء. فإذا نقول بالإجزاء لتحصل غرض الواقع. إذا فد واحد إجى في يوم من الأيام قال بالسببية، حينئذ سيقول بالإجزاء لأجل ذلك، لأجل هذه النقطة، أن الأمارة حصلت لي الغرض والباقي تمام الغرض أو جزء الغرض والباقي لا يمكن تداركه، أو الباقي الممكن التدارك يستحب تداركه، حينئذ نقول بالإجزاء. خب بناء على هذا الإجزاء لا يستلزم التصوير، لا يستلزم التصوير. وبالتالي لو قلنا بالسببية الأنصارية، خب نحو من السببية ما قاله الشيخ الأنصاري، جزء نحو من السببية، المصلحة السلوكية قيام الأمارة زائدا العمل على طبقها راح يكون سبب في في تكملة ما ضاع من الميلاد. إذا بنينا على ما بنى عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، خب في هذه الحالة خب لا يستلزم هذا القول التصويب، لكن فيه سببية. خب نقول بالإجزاء، نقول بالإجزاء، شيخ النائين اللي بالي يقول بالإجزاء في بناء على المصلحة السلوكية. خب نقول بالإجزاء، خب هذا الإجزاء على أي أساس؟ على أساس هذا أن المصلحة الواقعية قد أحرزت أو أنها لم تحرز، على هذا الأساس نكتة الإجزاء التحصيل للمصلحة الواقعية من دون أن يستلزم ذلك تصويب. وسقوط التكليف بحصول غرضه، يعني تمام غرضه، وسقوط التكليف هذا الإنشاء الواقعي بحصول يعني بسبب، هذا سقوط مبتدأ خبره سيأتي، وسقوط التكليف الإنشائي بسبب حصول غرضه تمام الغرض، أو سقوطه سقوط التكليف لعدم إمكان تحصيله تحصيل الغرض المتبقي غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو التصويب خلو الواقع عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة. فإذا سقوط التكليف الذي قلنا به في باب الإجزاء يختلف عن التصويب المجرى على بطلانه، يختلف. كيف نقول كيف يكون الإجزاء بمعنى سقوط التكليف عين التصويب المجمع على بطلانه، والحال أن الجهل، وكان الجهل، وكان يعني والحال أن الجهل بها بالواقعة بخصوصيتها، بخصوصية الواقعة أو بحكمها أو بحكم الواقعة بخصوصيتها شبهة موضوعية، نعلم أصل الحكم، نعلم بأصل الحكم لكن نشك في إحدى خصوصيات الموضوع الواقع، أشك أن هذا السائل هل المائع هل هو خمر أو ليس بخمر، أشك في ذلك، أدري أن الخمر محرم، هذا جهل بخصوصية الواقع بحكمها، أصلا ما أدري أن العصير العنبي اللي أعرفه عصير عنبي هذا حرام إذا غلا أو ليس بحرام بحكم الواقع، وكان الجهل بها بالواقعة مأخوذا في موضوعها، موضوع الأمارة وموضوع الأصل أيضا، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي الإنشائي يعني بمرتبته يعني الإنشائي محفوظا فيها، محفوظا في تلك الواقعة أو محفوظ في مورد الأمارات والأصول كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في التدريب الثاني. في قول المصنف رحمة الله تعالى عليه، وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة. في هذه العبارة يريد أن يشير إلى أنه الإجزاء شيء والتصويب شيء آخر. الإجزاء هو سقوط التكليف، سقوط التكليف الإنشائي الواقعي. ما هو السبب في سقوطه؟ سببه حصول غرضه، أي الباب سببه سقوط التكليف الذي هو الإجزاء بسبب حصول غرضه، يعني تمام الغرض المطلوب منه، أو أن سقوطه سببه عدم إمكان تحصيل الغرض المتبقى. هذا شيء مختلف عن التصويب. طيب ما هو التصويب؟ قال التصويب خلو الواقع. هذه العبارة الحقيقة من خلالها فرق المصنف بين الإجزاء وبين التصويب، لكن هذه إشارة إلى الفرق بين الإجزاء وبين التصويب الأول، اللي هو يعني أن الواقعة خالية تماماً عن حكم شرعي، وأما التصويب بالمعنى الثاني، يعني هذه العبارة تشير إلى التصويب بالمعنى الأشعري. وأما التصويب بالمعنى الثاني، مثلاً بعد ما أشار له، التصويب بالمعنى الثاني اللي هو بالمعنى الذي يقول به المعتزلة عليكم السلام، عليكم السلام. التصويب المعتزلي هو أن الواقع لا يخلو من الحكم، هناك حكم في الواقع، ولكن الحكم المذكور يتبدل بتغير، يتبدل بمجيء الأمارة على خلافه، فهناك حكم لكن يتبدل، وهذا التبدل منشأه أن الأمارة تستحدث مصلحة على طبق مؤداها، فإذا كان مؤداها الوجوب وكان الواقع هو الإباحة، ستكون هناك مصلحة شديدة في ذلك الفعل مطابقة لمؤداها، مصلحة شديدة. وبالمصلحة الشديدة بطبيعة الحال، إذا كانت هناك مصلحة شديدة، سيكون هناك وجوب جديد متعلق بنفس ذلك الفعل بسبب هذه المصلحة الجديدة. فهناك إذن تغير وتبدل، ومنشأه وجود هذه المصلحة التي وجدت بسبب قيام الأمارة، أو بسبب قيام، بل بسبب قيام الأمارة، إحنا كلامنا الآن في الأمارة، بسبب قيام الأمارة. وهناك نوع ثالث أيضا، طبعا والإجزاء شيء، وهذا التصويب بالمعنى الثاني شيء آخر. الإجزاء يعني سقوط ذلك التكليف الواقعي الإنشائي، ذلك التكليف الموجود في اللوح الواقع يسقط عن المكلف، ولا يكون المكلف مطالبا به. لماذا؟ لا لأجل أنه تبدل، الإجزاء ما يلحظ التبدل، ما له علاقة. يعني لو أنه قدر لأحد من الفقهاء أن يقول بمبنى السببية وأن الأمارات تستحدث مصالح على طبق مؤداها، ولكن لا يتغير الواقع، الإجزاء لا يلحظ تغير الواقع وتبدل الواقع. لو قدر لأحد أن يقول بذلك، حينئذ أيضا يمكنه أن يقول بالإجزاء. لماذا؟ لأن هناك مصلحة مستحدثة من دون تغير الواقع، كما عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. فإن الشيخ الأنصاري يقول راح يفوت بسبب هاي الأمارة على المكلف شيء من المصلحة، هذا الذي فاته. هسه كل المصلحة، نصف المصلحة، ربع المصلحة، الذي يفوته يفوت المكلف، لا بد للأمارة أن تتداركه، مو نفس الأمارة، وإنما الأمارة زائدا العمل على طبقها. الشيخ إذن الأنصاري رحمه الله يقول بمبنى السببية من دون أن يستلزم ذلك التصويب. فإذا قدر لفقيه أن يقول بالسببية من دون أن يستلزم ذلك التصويب، حينئذ الإجزاء يقول بتمامية ما أتى، لو قبل نظرية الإجزاء، إذن ما أتى به يكون مسقطا لذلك التكليف الموجود في ديوان الأحكام. إذن المصنف يقول الإجزاء غير التصويب بالمعنى الأول، وأهمل سائر المعاني أيضا الإجزاء غير التصويب. يعني التصويب الأشعري شيء والإجزاء شيء آخر. الإجزاء يقول أن ذاك الحكم الموجود في الواقع، ذاك الحكم سقط عن المكلف ولا يطالب به المكلف، لأن المكلف حصل تمام مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة، تمام المصلحة بسبب قيام الأمارة. ليش؟ لأن هاي الأمارة تستحدث مصلحة مساوية لمصلحة الواقع، وهذا كافي بعد. حينئذ تمام المصلحة الواقعية أنا حصلتها ببركة الأمارة التي دلت على وجوب الجمعة مثلا، وحينئذ ماكو داعي أقوم وأصلي، لأنه بعد ملاك ما أكو. حصلت الملاك، أمنت الغرض، وإذا بقى مقدار متبقي لا يمكن تحصيله أو كان يمكن لكنه ليس بواجب، أيضا نقول بالإجزاء، لأن المقدار، عليكم السلام شيخي، شكرا ولا شيء، لأن المقدار الذي حصلته هذا كفى في نحو من الأنحاء. فإذا الإجزاء شيء والتصويب بالمعنى الثاني شيء آخر. الإجزاء لا يستلزم التصويب، يلحظ أن المكلف حصل على المصلحة بتمامها أو بنحو لا حتى إذا مو تمامها، لكن الباقي لا يمكن أن يحصل عليه، أو يستطيع لكنه ليس من الواجب أن يحصل عليه. هذا بالمعنى الثاني. بالمعنى الثالث كذلك الإجزاء شيء والتصويب الثالث شيء آخر. التصويب الثالث معناه أن المولى يشرع أحكام واقعية بعدد آراء الفقهاء، لأنه يدري أنه راح تجي آراء مستقبلية قبل أن يجعل الأحكام الشرعية باعتبار علم الواسع. يدري أنه 4 فقهاء سيفتون، 1 بوجوب الجمعة، 1 بحرمتها، 1 باستحبابها، 1 بكراهتها، على أساس أمارات وأصول في المسألة. فيجعل 4 أحكام، فيجعل 4 أحكام، وراح توجد لدينا في الواقع أحكام 4، وكل حكم له مصلحته التي أوجدتها لها، له ملاكه الذي أوجده قيام الأمارة. قيام الأمارة استحدث مصلحة. هنا أيضا الإجزاء غير التصويب. الإجزاء معناه أن التكليف الواقعي، التكليف الواقعي الإنشائي، هاي سائر التكاليف الأخرى، مو المولى أنشأ 4 تكاليف فأنا عملي على طبق واحد منها، سائر التكاليف الواقعية الأخرى ما راح تطالبني بشيء، لا تطالب، سقطت عني سائر التكاليف الأخرى، سقطت عني تلك التكاليف. طيب ليش ما تطالبني بشيء؟ لأنني قد استوفيت المصلحة التي استحدثتها هذه الأمارة، ولأجلها حكم المولى بوجوب الجمعة. صحيح المولى حكم حكما واقعيا ثانيا بحرمة الجمعة لوجود مفسدة، لكن هذا بالنسبة إلي مو شامل لي، هذا مو فعلي لي، الفعلي عندي أنا، الفعلي بالنسبة لي أنا، لأن أنا وصلت هاي الأمارة اللي دلت على الوجوب، فإذا أوجدت مصلحة شديدة في فعل الجمعة. الفعلي بالنسبة إلي هو وجوب صلاة الجمعة، وأنا بفعلي بأدائي لصلاة الجمعة أمنت هذا الملاك وحصلت عليه. خب سائر الأحكام الإنشائية الأخرى غير الفعلية ما تطالبني، لأنني أمنت الغرض وحصلت الملاك، هذا الملاك الذي أوجدته الأمارة بقيامها على وجوب الجمعة. إذن لا يوجد تلازم بين الجزئي، بين الإجزاء وبين التصويب بأحد معانيه. المصنف أشار إلى أحد تلك المعاني وهو المعنى الأول، وترك المعاني الأخرى، ترك سائر المعاني، والكلام الذي ذكره الضابط التي ذكرها تسري إلى باقي معاني التصويب. شوفوا عبارته مرة ثانية إذا طالعونها، إذا تشوفونها، وسقوط التكليف، هذا هو الإجزاء، سقوط التكليف الإنشائي الواقعي بحصول غرضه، يعني بسبب تحصيل المكلف لتمام الغرض، أو سقوطه لعدم، أو أن التكليف يسقط لعدم أو لعدم إمكان تحصيل الغرض المتبقي، هذا هو الإجزاء، هذا غير التصويب المجمع على بطلانه. ما هو التصويب المجمع؟ خلو الواقعة عن الحكم، الحكم غير الذي أدت إليه الأمارة، غير ما أدت إليه الأمارة، هذا النحو الأول من التصويب. هذا الذي ذكره من الإجزاء شيء آخر، غير التصويب بالمعنى الأول، وغير التصويب بالمعنى الثاني، وغير التصويب بالمعنى الثالث. يعني إحنا إنما نقول بالإجزاء لا لأجل أن الإجزاء يفضي إلى تبدل الواقع، صمّنا علاقة بتبدل الواقع، لاحظنا كيف حكمنا بالإجزاء، قلنا لأن لأن المكلف عندما صلى حصل على تمام مصلحة الواقع أو حصل على بعض مصلحة الواقع، والباقي لا يمكن تداركه أو أن تداركه غير واجب. هذا منين جبنا؟ لأن الأمارة تؤدي إلى وجود مصلحة في مؤداها اللي هو الجمعة. إذن هناك مصلحة شديدة في وجوب الجمعة، وأنا بصلاتي قد أديت قد حصلت على تلك المصلحة.